مع سماحة الشيخ الغزي. سماحة الشيخ، بعض الأخوة يسألون، ما زالت هناك أسئلة واستيضاحات حول قضية وقت الإمساك، وبعض الأخوة المؤمنين أيضا يسألون عن التوقيت المعتمد في قناة المودة الفضائية.
أنا قلت في يوم أمس بأن موضوع توقيت الإمساك إنما هو محسوب بشكل تقريبي، ونفس التوقيت الذي نحن نعتمده في قناة المودة الفضائية هو أيضا محسوب بشكل تقريبي. أنا بينت، قلت بأنه هنا مثلا في مدينة لندن وحتى في بقية المدن الأوروبية، لكنني الآن أتكلم عن مدينة لندن. في مدينة لندن هناك مجموعة من المشاكل أشرت إليها في حديثي يوم أمس، قلت بأنه هناك عوائق تعوق فيما بيننا وبين تشخيص الفجر الكاذب والفجر الصادق بشكل دقيق، منها التلوث في الفضاء، قضية الأدخنة والأبخرة والغازات، التلوث البيئي، ومنها قضية الأضواء الكثيرة، مدينة واسعة كبيرة جدا. وأنا مرة من المرات حسبت المسافة ما بين يعني شرق لندن وما بين غرب لندن على الخريطة، وقد تكون الخريطة غير دقيقة، المسافة ربما تتجاوز 60 كيلومتر، لا أدري هل كانت الخريطة دقيقة جدا، حسب مقياس الرسم الموجود في الخريطة حسبت المسافة، إضافة إلى ما ذكرته من الانعكاسات الحمراء بسبب القرميد الأحمر الذي يعلو ويكسو البنايات، الأضواء تنعكس على القرميد الأحمر فتوجد هناك حمرة في الجو. وكذلك هناك قضية، وهذه القضية موجودة ليس فقط في لندن، حتى في بقية المدن، يعني كان في أوروبا أو حتى في الجانب الشرقي من بلداننا، قضية الأيام التي يكون فيها ضوء القمر ساطعا. قلت أنه بحسب التسمية أو المصطلح الشرعي هناك 3 أيام تسمى بالأيام البيض، وهو اليوم 13، 14، 15، لكن فعليا هناك عندنا يعني 10 أيام أو أكثر من ذلك يكون فيها ضوء القمر ساطعا، بحيث يصعب استبيان الفجر الكاذب من الصادق. وهذه القضية ليست في زماننا، حتى في زمان الأئمة كانت موجودة، يعني نحن نجد آثار ذلك في الروايات المنقولة عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلذلك الحساب ليس دقيقا بالدقائق وبالثواني. والحقيقة أن الذي أفهمه من خلال الروايات، يعني القضية ليست بالغة الدقة بحيث تكون قضية رياضية دقيقة بالأرقام والكسور إلى أبعد حد، القضية تكاد تكون تقريبية. ومن هنا قلت بأنه الوقت الذي تشخصه المواقيت أو التقاويم الموجودة هنا عندنا وحتى في البلدان الأخرى إنما هو على نحو التقريب، فحينما يشخص وقت صلاة الصبح فهذا التشخيص تقريبي، فلذلك هناك احتياط دقائق، قد تكون 10 دقائق أكثر أقل قبل وقت صلاة الصبح يكون فيه الإمساك. هذا بشكل عام. أما بالنسبة لسؤالكم أو لسؤال الإخوان حول التوقيت الذي نعتمده في قناة المودة الفضائية، الحقيقة أنا جمعت التقاويم الموجودة هنا في مدينة لندن، هناك تقاويم مختلفة وصادرة من عدة جهات. جمعت هذه التقاويم ودققت النظر فيها. هناك قضية أساسية في حساب الوقت، وهي قضية شروق الشمس وقضية غروب الشمس. قضية شروق الشمس وغروب الشمس، يعني الآن في بلد مثل هذا البلد الذي نحن فيه هناك مؤسسات رسمية ومؤسسات علمية تتابع قضية شروق الشمس وغروب الشمس بشكل دقيق. بالنسبة لي أنا شخصيا أو حتى لغيري، بسبب عوامل عديدة لا نستطيع أن نشخص وقت الشروق ووقت الغروب طيلة أيام السنة، خصوصا وأن غالب الأوقات هناك غيوم، وكذلك البنايات العالية تحول فيما بيننا وبين تشخيص وقت الغروب والشروق بدقة، ولا يستطيع الشخص أنه في كل يوم يخرج خارج المدينة لكي يشخص وقت الشروق والغروب. يعني القضية تكاد تكون يعني مستعصية جدا، صعبة جدا، يعني داخل مدينة لندن يصعب تشخيص الشروق والغروب بسبب الغيوم، بسبب البنايات العالية، بسبب الغابات، غابات الأشجار، بسبب المرتفعات، أسباب كثيرة تحول فيما بيننا وبين تشخيص الغروب والشروق بدقة. هناك مؤسسات علمية مثل مؤسسات الأنواع الجوية، مؤسسات الرصد الجوي، هذه قضية الشروق والغروب يضبطونها بالدقة بالثواني، لأن القضية تتعلق بالملاحة الجوية، تتعلق بالملاحة البحرية، تتعلق بأمور أخرى كثيرة، حتى بالقضايا العسكرية للبلد. يعني قضية معرفة الشروق والغروب فضلا عن أنها قضية علمية، مثلا هناك من المجامع العلمية التابعة للجامعات المتخصصة مثلا بدراسة الفضاء أو الأحوال الجوية، هؤلاء يتابعون قضية الشروق والغروب بدقة. ونحن أجرينا اتصالات بعدة جهات للتأكد من معرفة وقت الشروق والغروب وبشكل دقيق. وكذلك أنا تأكدت من أنهم يعتمدون الشروق والغروب مثل الشروق والغروب عندنا الشرعي. يعني نحن عندنا الشروق متى يبدأ الشروق منذ خروج يعني أول شيء من قرص الشمس، لأن هناك من الفرق أو المجموعات غير الشيعية تعتبر أن الشروق إنما يكون بعد أن يخرج قرص الشمس كاملا، أما نحن في فقهنا، في فقه أهل البيت، الشروق يبدأ مع بداية خروج قرص الشمس. المؤسسات العلمية الموجودة هنا، مؤسسات الأنواع الجوية، أيضا تعتمد هذا القياس، أنهم يحسبون القياس مع بداية خروج قرص الشمس. الغروب عندنا في فقه أهل البيت أن الغروب يكمل بعد أن يغيب تمام القرص، بينما مثلا عند المذاهب الأخرى أو عند بعض الفرق غير الشيعية الغروب عندهم يبدأ مجرد أن يبدأ قرص الشمس بالمغيب. لذلك بعض الأحيان يعني يكون عندهم وقت الإفطار والشمس لم تكن قد غابت بالكامل، لأن مجرد أن يبدأ القرص بالغياب يعتبرون قد حصل الغروب. في فقه أهل البيت عليهم السلام أن الغروب لا يتم إلا بعد غياب تمام القرص. هذا الأمر أيضا المؤسسات العلمية الموجودة هنا، وليس فقط هنا، حتى في الدول الأخرى تعتبر الغروب إنما يكون بعد غياب القرص. لذلك نحن نستطيع أن نعرف بالدقة وقت الغروب ووقت الشروق. طبعا وقت الغروب إذا ما عرفنا حينئذ يمكن أن نعرف وقت صلاة المغرب بحسب الرصد، أنه يغيب ضوء الشمس كاملا من على الأرض يعني بعد ربع ساعة، ما بين 12 دقيقة إلى 15 دقيقة بحسب الرصد والمتابعة، وهذه قضية معروفة في المحافل العلمية، لأنه حينما يغيب قرص الشمس آخر لحظة الشمس تسل إشعاع إلى الأرض، فهذا الإشعاع يصل، فإذا وصل الإشعاع من الشمس إلى الأرض يعني هناك جزء من النهار لا زال موجودا، فالفترة التي ينتهي فيها هذا الإشعاع تكون محصورة ما بين 12 دقيقة إلى 15 دقيقة، لذلك يعني وقت صلاة المغرب ستكون بعد غروب الشمس، غروب تمام القرص ب 15 دقيقة، فحينما نكون على علم يقيني بأن غياب قرص الشمس يكون في الساعة الكذائية نضيف إلى ذلك 15 دقيقة، فنعرف حينئذ وقت صلاة المغرب. فحينما مثلا أعرف هذه القضية أدقق هذه التقاويم، يعني أقوم بعملية مقارنة، عملية مقارنة بين هذه التقويمات الموجودة وبين مثلا وقت غروب الشمس، فحينما يكون وقت غروب الشمس مطابقا لنفس التقديرات التي أعطتها الجهات العلمية المؤتمنة في هذا البلد يضاف عليها ربع ساعة، يكون حينئذ وقت صلاة المغرب. فإذا حددنا وقت صلاة المغرب، وقت صلاة العشاء يكون بعد وقت صلاة المغرب بالمقدار الذي تؤدى فيه صلاة المغرب. لنفرض مثلا أن وقت صلاة المغرب الساعة السادسة، كم هو المتعارف كم دقيقة نحتاج حتى نقيم صلاة المغرب؟ فلتكن مثلا 7 دقائق 10 دقائق، فصلاة العشاء تكون في السادسة و10 دقائق، في السادسة أو 7 دقائق، لأن هناك بداية الوقت ما يسمى بالوقت المختص بصلاة المغرب، يعني إذا كان وقت الأذان الساعة السادسة مثلا، يعني القرص يغيب مثلا الساعة 5:45، لنفترض هذه الفرضية أن قرص الشمس يغيب بتمامه 5:45، سيكون وقت صلاة المغرب حينئذ الساعة السادسة، لأن نضيف ربع ساعة على وقت غياب القرص. كم دقيقة نصلي صلاة المغرب؟ ما يسمى بالوقت المختص بصلاة المغرب، من الساعة السادسة إلى 7 دقائق إلى 10 دقائق، هذا يسمى بالوقت المختص بصلاة المغرب، ولا يجوز للمصلي أن يصلي فيه صلاة العشاء، لأن هذا وقت مختص بصلاة المغرب. بعد أن يتم الوقت المختص حينئذ يحين وقت صلاة العشاء، فلذلك مثلا الأذان نسميه بأذان العشاءين، لأن هذا أولا أذان لصلاة المغرب، وهذا الوقت المختص هو لصلاة المغرب، بعدها يبدأ وقت صلاة العشاء. على أي حال أنا ما أريد أن أدخل في كل هذه التفاصيل، لكن جئت بهذا مثال. فمثلا حينما نتابع ونعرف بأن مؤسسة الأنواع الجوية مثلا هنا تحسب قضية الشروق وقضية الغروب بدقة، فنأتي فنقارن بين هذه التقاويم الموجودة، أي التقاويم وقت الغروب ووقت الشروق موجود فيه بشكل دقيق، وأي التقاويم مثلا صلاة المغرب فيه مضاف مثلا 15 دقيقة على وقت الغروب، وهكذا بقية الأجزاء. هناك حساب لوقت الزوال، هناك حساب لمنتصف الليل، وهكذا حساب للوقت المختص لصلاة الظهر ولصلاة العصر أيضا. فلذلك نسمي الأذان بأذان الظهرين. وبالنسبة لشروق الشمس أيضا هو دقيق وبالدقائق محسوب. يبقى عندنا بالنسبة لوقت صلاة الفجر، طبعا هناك حساب موجود أنه أن نحسب ما بين طلوع الشمس إلى غروب الشمس ونقسم هذا الوقت على 7. ما بين طلوع الشمس، طلوع الشمس معروف عندنا بالدقة، غروب الشمس أيضا معروف عندنا بالدقة، نحسب هذا الوقت نقسمه على 7. المقدار الخارج هذا يمكن أن يكون هو مدة ما بين الطلوعين، ما بين طلوع الفجر وما بين طلوع الشمس، لكن هذا ليس دقيقا، وهذا يختلف باختلاف البلدان ولا يعتبر أساسا ثابتا في جميع الحالات، لكنني أقول هذا حل في حال إذا سدت علينا الأبواب أن لا نعرف متى يكون يعني وقت طلوع الفجر. فعلا أنا أيضا راقبت، حاولت، ولكن ليس كل الأوقات تمكنت فيها من تشخيص الفجر. هناك عندنا الفجر الكاذب، وهذا الفجر يكون قبل الفجر الصادق، ويختلف طبعا باختلاف أوقات السنة، الذي تصفه الروايات بأنه يكون مستطيلا كذنب السرحان، يعني حينما ننظر. طبعا نحن كيف نشخص الفجر؟ تشخيص الفجر يكون من جهة المشرق، أول شيء نشخص جهة المشرق، وبعد ذلك ننظر بحسب الوقت المتوقع. الوقت المتوقع أنا قلت يمكن أن يكون يعني ما بين طلوع الشمس وما بين طلوع الفجر هو 7 الوقت الممتد ما بين طلوع الشمس إلى الغياب، يعني هذا بشكل تقريبي لا يحسب دائما بشكل دقيق. لكن متى يعني هل نراقب الفجر مثلا عند 12:00؟ قطعا لا، لابد أن يكون هناك شيء يعني تقريبي تتم فيه المراقبة. الشيء التقريبي نحسب ما بين طلوع الشمس وغياب الشمس نقسمه على 7، فنجعل هذا الوقت قبل طلوع الشمس وقبل ربما بربع ساعة بنصف ساعة، في هذا الوقت تبدأ المراقبة. فبالنسبة للفجر الكاذب لمن يراقب فإنه يرى بياضا مستطيلا كذنب السرحان، أما بالنسبة للفجر الصادق فإنه يكون مستطيرا منتشرا في الأفق كما ورد يعني في وصفه في الروايات أنه مثل الثياب القباطية، منتشر بشكل عرضي لا بشكل طولي. الفجر الكاذب يكون منتشر بشكل طولي. على سبيل المثال مثلا هذا كتاب وسائل الشيعة، عن أبي بصير ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ السؤال هذا موجه للإمام الصادق، متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال إذا اعترض الفجر، اعترض بشكل عرضي، فكان كالقبطية البيضاء. القبطية نوع من أنواع الثياب، ثياب القبطية ثياب مصنوعة من القطن يؤتى بها من مصر، فلأن الفجر فيه بياض، فقال إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء منتشر. طبعا هذه الثياب ثياب يعني شفافة جدا، هذا ثياب القبطية. إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء، فثم هناك يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر، يعني في نفس الوقت كما بينت في يوم أمس بأنه نحن لا نملك وقتا يسمى بوقت الإمساك، ما نسميه بوقت الإمساك هو مبني على الاحتياط، وإلا نفس وقت الصلاة هو وقت الصيام، فثم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة يعني تحين الصلاة في نفس الوقت. متى؟ إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء، وهذا هو الفجر الصادق. متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء، فثم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر. قلت أفلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ طبعا هناك من المخالفين في زمان الأئمة من كانوا يعتبرون الصيام يبدأ مع بداية النهار، وعندهم بداية النهار مع طلوع الشمس، نحن نعتبر أن اليوم يبدأ مع طلوع الفجر، النهار يبدأ مع طلوع الفجر. قال هيهات، أين يذهب بك تلك صلاة الصبيان؟ الصبيان حينما يعلمونهم على الصلاة فلا يريدون أن يزعجوهم فيجلسوهم وقت الفجر، يعلمونهم على الصلاة يصلون عند طلوع الشمس. قال هيهات، أين يذهب بك تلك صلاة الصبيان؟ طبعا كما قلت هناك من المخالفين في زمان الأئمة من كان عندهم الصيام يبدأ مع طلوع الشمس، ومذكور هذا الكلام في الكتب الفقهية. رواية ثانية عن الإمام الصادق عليه السلام قال الفجر هو الذي إذا رأيته كان معترضا ليس طوليا كأنه بياض نهر سوراء. نهر سوراء هذا نهر في الحلة، ولا أعتقد أن له أثرا في زماننا هذا. نهر سوراء نهر في الحلة، وكانت الأرض المحيطة به أرض سوداء، أرض داكنة، ومن ينظر إليه من بعيد يراه وكأنه خط معترض في هذه الأرض السوداء، في هذه الأرض الداكنة، لذلك هذا التشبيه يأتي هكذا، يقال لها سوراء ويقال لها سورة، وهي منطقة قريبة من الحلة. الفجر هو الذي إذا رأيته كان معترضا كأنه بياض نهر سوراء، أو رواية أخرى وأما الفجر الذي يشبه ذنب السرحان فذاك الفجر الكاذب. ذنب السرحان، السرحان هو الذئب. وأما الفجر الذي يشبه ذنب السرحان فذاك الفجر الكاذب، والذي يكون طوليا، فذنب السرحان ذنب طولي، والفجر الصادق هو المعترض كالقباطي أو كالقباطي. رواية عن الإمام الجواد كتب أبو الحسن ابن الحسين إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام معي. علي ابن مهزيار يقول، كتب أبو الحسن ابن الحسين إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام معي، جعلت فداك، قد اختلف موالوك في صلاة الفجر، يعني القضية ليس فقط في هذا الزمان، قد اختلف موالوك أو مواليك في صلاة الفجر، فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر المستطيل في السماء، الفجر المستطيل هو الفجر الكاذب لا تحل الصلاة فيه، ومنهم من يصلي إذا اعترض في أسفل الأفق، هذا هو الفجر الصادق. نحن إذا أردنا أن ننظر لنشخص الفجر الصادق لابد أن ننظر إلى جهة المشرق، وإذا نظرنا لا ننظر بشكل مرتفع جدا، ننظر بشكل عرضي وبخط أفقي قريب من الاستقامة من عيني الناظر باتجاه المشرق، ومنهم من يصلي إذا اعترض في أسفل الأفق. في أسفل الأفق يعني كأننا نمد خطا من العينين باتجاه المشرق، فيه شيء من الارتفاع. ومنهم من يصلي إذا اعترض في أسفل الأفق واستبان، ولست أعرف أفضل الوقتين فأصلي فيه. يعني هل أصلي في وقت البياض المستطيل أو في وقت البياض المعترض؟ طبعا هذا البياض يصعب تشخيصه مع الأضواء ومع اللون الأحمر بسبب القرميد في لندن، ومع الأضواء المنتشرة الكثيرة، ومع التلوث، ومع الغيوم أيضا يصعب، وحتى مع ليالي القمر الساطعة. ولست أعرف أفضل الوقتين فأصلي فيه، فإن رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين وتحده لي، وكيف أصنع مع القمر والفجر لا يتبين معه. هذه الليالي التي يكون فيها القمر ساطع. يعني القضية ليس فقط في مدينة لندن، حتى في المدن الأخرى، حتى لو كانت السماء صافية، في الليالي البيضاء حينما يكون القمر ساطعا المشكلة موجودة ومنذ ذلك الزمن. وكيف أصنع مع القمر والفجر لا يتبين معه حتى يحمر ويصبح، يعني حتى يحمر الأفق، يعني لا يتبين لنا الفجر من قوة شدة ضوء القمر، حتى يحمر، حتى يحمر الأفق ويصبح. وكيف أصنع مع الغيم، وما حد ذلك في السفر والحضر؟ فكتب عليه السلام بخطه وقرأته: الفجر يرحمك الله هو الخيط الأبيض المعترض، وليس هو الأبيض صعدا، فلا تصلي في سفر ولا حضر حتى تتبينه، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا، فقال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم، وكذلك هو الذي توجب أو تجب به الصلاة. والروايات عديدة، إنما ذكرت هذه النصوص على سبيل النموذج. فبحسب المراقبة والمتابعة للفجر، وبحسب التدقيق في التقاويم والمواقيت الموجودة، والتدقيق في قضية شروق الشمس وغروب الشمس، يعني أنا شخصيا أجريت تدقيقات كثيرة، وعلى هذا الأساس اخترت التقويم الذي تعتمده قناة المودة الفضائية. ومع ذلك أقول يعني هذه الاختيارات وهذه التدقيقات إنما هي تقريبية، لكننا ماذا نصنع؟ هو هذا الذي يمكن للإنسان أن يستفرغ فيه وسعه وقدرته وما يمكن أن يصل إليه. ولا أعتقد أن أحدا يستطيع أن يصل إلى الأرقام الدقيقة، علما أن الذوق الشرعي العام الظاهر من النصوص يعني ليست القضية فيها مراعاة الثواني والدقائق، خصوصا في زمان الأئمة حيث لا توجد الأجهزة الدقيقة لتشخيص الدقائق والثواني بشكل دقيق، وإنما القضية بالنحو التقريبي. فحينما نقتنع ونطمئن بأن الوقت التقريبي أقرب ما يمكن لوقت الفجر هو هذا الوقت، فهذا وقت الصلاة، ومن باب الاحتياط نحن نحتاط بدقائق، 10 دقائق، أكثر من ذلك بقليل، قبل وقت صلاة الفجر لأجل الإمساك. وأنا قلت أيضا في يوم أمس بأن الإنسان مثلا إذا كان في هذه الدقائق محتاج للدواء، محتاج للطعام بنحو مهم بالنسبة له، محتاج للشراب، محتاج مثلا بعض الناس قد يصيبه الأذى في النهار لسبب اختلال مقادير الملح والسكر في تركيبته البدنية، يحتاج أن يتناول شيئا مالحا أو شيئا حلوا في هذا الوقت، وهذا الشيء يكون بالنسبة له ضروريا، لا بأس في ذلك في هذه الدقائق، لأن هذه الدقائق مبنية على الاحتياط. ومع ذلك إذا كان هناك أسئلة أنا يمكن أن أجيب عنها وأوضح أبعادها، لكنني أقول يعني التوقيت الذي اخترناه في قناة المودة ليس جزافا، وإنما بعد تدقيق طويل ومتابعة ومقارنة بين كل التقاويم وتدقيق لقضية طلوع الشمس وغياب الشمس مع المؤسسات العلمية الموجودة هنا، وكذلك محاولة متابعة تشخيص الفجر الكاذب من الفجر الصادق بقدر ما أمكنني ذلك، لا أقول على نحو التدقيق القطعي الكامل، ولكن بقدر ما أمكنني ذلك. وأنا أعتقد أن العمل بهذا بالنسبة لي ولمن يريد أن يعتمد عليه هو مبرئ للذمة، إلا أن يكون الإنسان عنده مثلا الإمكانية أن يشخص بشكل دقيق أفضل من هذا التشخيص الذي أنا شخصته، فهذا أمر راجع إليه. وإذا كان هو قادر على أن يشخص بدقة أكثر من التشخيص الذي أنا شخصته، فيجب عليه أن يتبع التشخيص الذي هو دققه. لكن أنا بالنسبة لي شخصيا أرى أن هذا التشخيص وهذا التدقيق مبرئ للذمة بالنسبة لي أو حتى بالنسبة للآخرين، إذا لم تتوفر لهم القدرة على تشخيص الوقت. ربما توفرت عندي أسباب أن أدقق في هذه القضية، والآخرون ربما لا يمتلكون هذه الأسباب، إن كان من الخبرة أو من الأسباب الأخرى. لكن لو كان هناك شخص يمتلك خبرة أكثر مني ويمتلك أسباب لتشخيص الوقت بدقة أعلى مني، فيجب عليه أن يتبع ذلك التشخيص وذلك التدقيق. لكنني أقول التوقيت الذي اعتمدناه في قناة المودة الفضائية هو تحديد تقريبي للأوقات بحسب المعطيات المتوفرة لدينا وبحسب ما استطعنا أن ندقق النظر فيه.